دكتور حسن إبراهيم الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من بيروت. بداية دكتور حسن إبراهيم السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبداية كل عام وأنتم بألف خير ولادة
صحة وسلامة إن شاء الله. شكرا على الحضور.
عاد الله على الأمة جميعا وعلى كل مستضعفي العالم بالخير والبركات.
آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لكم الحضور دكتور حسن إبراهيم. وبداية كما تعلم من باريس إلى قطر تنتقل مفاوضات تبادل الأسرى بعد حديث وسائل إعلام العدو عن إيجابيات ظهرت في اجتماع التفاوض الثاني في العاصمة الفرنسية. اليوم 43 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تضع حدا للعدوان. دكتور حسن، ماذا عن موقع النداءات الدولية في وقت وقف العدوان وكيف يفسر عجزها؟ تفضل
السيد الكريم. بخصوص النداءات العالمية والنداءات الإنسانية، هي تبقى طي الكتمة في الصفحة الأمريكية والصفحة الصهيونية. يعني الأمريكي والصهيوني لا يبالي بأي رأي عام، لا محلي ولا إقليمي ولا دولي ولا إنساني. هؤلاء قوم لا يفهمون إلا لغة الدم ولا يفهمون إلا لغة المجازر. لذلك نحن لا نتوقع أصلا، لا نتخيل بالمطلق أن تجنح أمريكا والكيان الصهيوني إلى الإنسانية أو إلى الضمير العالمي أو إلى الضمير الإنساني. هذه كلها عبارات إنشائية بالنسبة لهم. ما كتبه بن غوريون في العام 1941 وما قاله قبل تأسيس هذا الكيان هو أعلن. هل يمكن أن نتصور إجلاء السكان العرب بدون إكراه وبدون إكراه وحشي؟ يعني بأكد إكراه وحشي، هذا ما يؤكد عليه بن غوريون في 1941. أيضا في 1990 نحن قلنا سابقا جورج بوش الأب بيقول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بيقول ما نقوله هو ما سيكون. يعني هاتان القاعدتان تعملان عليهما، الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لا يوجد معايير إنسانية ولا منظمات أمم متحدة ولا مجلس أمن دولي ولا محكمة لهاي، كل ذلك تعابير إنشائية هي تكون سيفا مسلطا على المستضعفين وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية.
طيب
فقط، أكثر من هيك لا يوجد في قاموسهم.
طيب، من باريس إلى قطر دكتور حسن انتقلت مفاوضات الأسرى، ماذا في مستجداتها دكتور؟ والمقاومة تؤكد على وقف كامل إطلاق النار، بينما العدو ما زالت تصريحات مسؤولي تدور في فلك الهدنة المؤقتة. ماذا في المستجدات دكتور حسن؟
العدو الصهيوني يستغل الوقت، يرتكب أكبر حجم من المجازر لضغط في المفاوضات على المقاومة الفلسطينية. هذه المفاوضات هي تحت عين ومرأة وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو شاءت الولايات المتحدة الأمريكية بشخطة قلم كما يقال تنتهي المفاوضات ويكون كل شيء على خير وتمام، لكن هناك الضغط في المفاوضات بالقتل، هناك الضغط بتهجير رفح ومجازر رفح لاستسلام المقاومة الفلسطينية. بمعنى أن الكيان الصهيوني يريد أن يستغل أقصى درجات القتل ليفرض الاستسلام على المقاومة ويذهب إلى مشروعه الاستيطاني بالكامل. هو طرح مخطط من 3 درجات، بداية التوغل الصهيوني الكامل في كامل غزة وإعادتها إلى السيطرة الصهيونية. المرحلة الثانية تكون هناك سلطة عربية داخل هذا القطاع أيضا بإشراف الصهاينة. والمرحلة الثالثة ينتقل الحكم إلى الفلسطينيين. ولكن ما قاله نتنياهو، لا يريد حكم فلسطيني كما هو محمود عباس. يعني شوف أسوأ درجة، هو لا يريدها، بل يريدها كعميل مؤقت كما كان في لبنان أنطوان لحد. يعني يريد أنطوان لحد جديد في قطاع غزة، يعني لا يعترف أي حقوق فلسطينية ولا بأي مكتسبات ولا حق حتى يرفق العيش. وأخيرا سمعنا مقاله أنه حتى يجرد كل القوى الفلسطينية من السلاح حتى الشرطة. يعني كان في هناك نقاش حتى الشرطة الأمن الداخلي يعني حتى اعتراض إذا كانوا يمتلكون فقط الأسلحة الفردية لحفظ الأمن بغض النظر عن السلاح المتوسط أو الثقيل. هذه شروط الصهاينة. أيضا يريدون السيطرة الكاملة على النفط والغاز الموجود في غزة. يعني المعركة أبعد من طوفان الأقصى. المرحلة دخلت مشروع صهيوني مرحلة ثانية بعد بن غوريون في 1948. نتنياهو يريد استكمالها في 2024. يعني يريد إزالة كل العنصر الفلسطيني. وللأسف هذا ما يتم التوافق عليه على الأغلب مع مصر التي بدأت هناك مؤشرات موافقة. الرهان هنا يكون على المقاومة الفلسطينية. أين المفاوضات؟ أين تكمن قوة المفاوضات؟ تكمن في عنصر النار. هذه القوة الفلسطينية العسكرية تثبت حق الفلسطينيين. لمجرد أن تتراجع عمليات المقاومة ستنهار المفاوضات على رأس الفلسطينيين. هذه النقطة. النقطة الثانية، لا سمح الله أي تراجع من المقاومة الفلسطينية سينعكس على المحور كله. صحيح. يعني المقاومة الفلسطينية اليوم هي الخط الأمامي لكل المحور. في حال أي ضعضعة أو أي تزعزع فيها سيشكل خطرا على كافة المحور، وهذا ما يعلنه الصهيوني. يعني الإسرائيلي نحن نسمع بشكل يومي أنه حتى لو تم التوافق أو كانت هناك هدنة مع قطاع غزة سيبقى للمرحلة الثانية بالهجوم على جنوب لبنان. هذا إعلان صهيوني. البعض يأخذه من باب تهويل الحرب النفسية، والبعض لا يعتبره مؤشر جدي يعمل عليه. ونحن نلاحظ بشكل يومي اختراق العدو الصهيوني للمناطق اللبنانية الأبعد عن محاور القتال. يعني مثلا اليوم هناك غارات على بعلبك، بالأمس كانت هناك غارات على منطقة إقليم التفاح وسبقها على صيدا ومحيطها. العدو الإسرائيلي ينتقل من مرحلة إلى أخرى لتوسعة الحرب، ولكنه يخاف من رد المقاومة. المقاومة لم تهدأ ولن تهدأ، وكما قال سماح السيد النار بالنار. فرض المعادلة الجديدة النار بالنار والدم بالدم. لذلك الصهيوني يخاف. نعود إلى المفاوضات، كل هذا له علاقة بالمفاوضات.
طيب دكتور، عفوا على المقاطعة، أقف عند هذه النقطة دكتور لو سمحتم. نعم. إلى أن تعقد المحادثات تبقى الكلمة للميدان، فهو الذي سيملي مفرداته على أي نص لهدنة أو اتفاق لتبادل الأسرى، وميدان قطاع غزة يخبر أنه لا يزال. ألو تسمعني دكتور؟
هلا
طيب. إلى أن تعقد المحادثات دكتور حسن تبقى الكلمة للميدان، فهو الذي سيملي مفرداته على أي نص لهدنة أو اتفاق لتبادل الأسرى، وميدان قطاع غزة يخبر أنه لا يزال على سخونته منذ 7 أكتوبر. فالمقاومة كما في اليوم الأول توثق بالصور، جنود الاحتلال يتساقطون أرضا بنيران قناص أو قذيفة ياسين، بينما تتواصل المفاوضات بشأن الأسرى. العدو يلوح مجددا باستهداف رفح، والحديث يدور عن خطة لإجلاء المدنيين. دكتور، ماذا في توقيت التلويح بالهجوم على رفح، وما مدى واقعية ترجمته على
المقاومة الفلسطينية؟ على مدار 142 يوما ما زالت ممسكة بزمام الأمور وزمام المبادرة. هي تتحكم بالمفاصل الميدانية الداخلية. العنوان العريض هناك هجوم صهيوني واسع، أما بالتفصيل هناك سيطرة للمقاومة. العدو فشل في كسر إرادة المقاومة، فشل في دحر المقاومة الفلسطينية، فشل في تشتيتها. كل هذه عوامل الفشل تعود إلى القيادة الكبرى، يعني على المستوى السياسي والمستوى الأمني والمستوى العسكري. هذه التداعيات تنبئ بهناك صراع يظهر شيئا فشيئا بين هذه القيادات. التلويح بالهجوم على رفح هو من باب الحرب النفسية. وقد يكون هناك مؤشر فعلي، لأن الصهيوني لا أمان له، يعني لا أمن ولا أمان له. هذا إذا ما سمعنا أيضا بالتصريح وزير الخارجية المصري الأسبوع الماضي يقول حماس معزولة ويجب أن تبقى معزولة، وأيضا فتح محور آخر ويريد معاقبة الذين دعموها ومولوها. يعني إذا ما سمعنا هذا الوزير وكلامه نجد أن الإدارة المصرية تتماهى بشكل مطلق مع الكيان الصهيوني ومع رغبات الكيان الصهيوني. واليوم قرأنا بعض التفصيل عن دفع مليارات الدولارات للإدارة المصرية، ما يعني لحتى الآن هو مقال، يعني بعدنا لم نتمكن من التحقيق أو التدقيق بهذه المعلومات، ولكنها معلومات خطيرة جدا.
نعم.
يعني يقال بأن مصر ستحصل على مبالغ مالية ضخمة جدا مقابل ترحيل كل الفلسطينيين واستئجار أراض في صحراء سيناء لتكون كمنطقة معزولة دون فلسطين ودون مصر. هذه معلومة خطيرة جدا، نحن نتابعها ونحقق فيها. على أي حال، الهجوم على رفح هو مدعوم أمريكيا ومدعوم عربيا. الدول العربية المحيطة، يعني طبعا الأردن ومصر، لبنان أكيد يرفض وسوريا ترفض، مصر والأردن يخافان فقط الانتقال الفلسطيني إلى أراضيهما بدون مقابل. يعني مع مقابل ما عندهم مشكلة، يعني لطالما هناك أموال تدفع واستثمارات ومش عارف شو، ما عندهم مشكلة إنه يزيدوا مليون أو مليونين شخص، ولكن كله بثمن المالي. هذا من ثناءة الحكام العرب. نعم، الهجوم على رفح هناك احتمالان، إما أن يكون حرب نفسية كما تقوله المعطيات الداخلية والقيادات العسكرية، ونحن نسمع الكثير من الضباط لأنهم ما عادوا يتحملوا، وقد يكون هناك مؤامرة جدية وفعلية وتطبيق المرحلة الثانية. الأيام ستظهر، ولكن في كلا الحالتين هناك ضغط في المفاوضات. يعني حماس والمقاومة الفلسطينية، كل المقاومة الفلسطينية تعيش تحت الضغط العسكري في المفاوضات. للأسف لم نجد بعد دولة عربية وازنة تدعم المقاومة الفلسطينية في المفاوضات. يعني إذا ما ذهبنا إلى قطر أو إلى مصر أو إلى الإمارات، كله متآمرة على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى إنسانية الشعب الفلسطيني. لذلك المقاومة الفلسطينية وحيدة في الميدان من باب المفاوضات. يعني التدخل العسكري في جنوب لبنان والتدخل العسكري اليمني والعراقي له آثاره وحسناته، وبالطبع يعني يشغل العدو ويقدده خسائر، ولكن الميدان بالأصل هو في الداخل الفلسطيني.
طيب دكتور، يعني من خلال ما تفضلتم الآن حول المواقف العربية والإقليمية، إذا ما نشهده من عدوان على الأرض وتهديد من جانب الاحتلال باستمراريته، هل يمكن أن نشهد تطور في المواقف العربية أو الدولية لوضع حد لمجازر الاحتلال مثلا؟
يعني هذا مستبعد، طالما أن العربي هو الذي يحاصر الفلسطينيين، يعني كيف بدك تلاقي تطور؟ يعني نحن سمعنا الرئيس البرازيلي، وسمعنا الرئيس الكولومبي، وسمعنا الرئيس جنوب أفريقيا. هذه الدول بعيدة، مسافات بعيدة جدا، تتآلف حول المقاومة والشعب الفلسطيني وتصرخ
بالفعل.
وتصرخ بشدة بالحق إنسانية. يعني هذا موقف عربي، موقف دولي متقدم في الوقت الذي نشهد فيه موقف عربي متخاذل. يعني هذه الدول غير العربية وغير الإسلامية تقف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني وتندد بالمجازر. على الجهة المقابلة، العرب والمسلمون أين هم؟ شركاء طبعا، مش الكل، يعني احنا مقصود بعض هذه الدول، هم شركاء 100% في الجريمة بحق الشعب الفلسطيني. لذلك لا يمكن أن نرى تدخلا عربيا حازما أو حاسما، أو حتى دول إسلامية. يا أخي مثل تركيا، مثل أندونيسيا، بعض هذه الدول في ثقل. أين باكستان؟ أين هي هذه الدول؟ صمت هذه الدول هو الشراكة بالجريمة، فكيف إن كانت تتآمر؟ يعني نحن سمعنا أردوغان كان يطالب وما زال يطالب، ولكن اسأله أين هي الدعم أين هو الدعم الذي يصله إلى الكيان الصهيوني؟ يعني أردوغان يقف على المنبر ويخطب وفي المقابل من تحت الطاولة يرسل المساعدات الغذائية ويقيم الصفقات مع الكيان الصهيوني. طيب. هل تتوقع من هذا رجل أن يكون صادقا مع القضية الفلسطينية؟
بالفعل.
أبدا، نحن لا نتوقع ذلك.
إذن دكتور حسن إبراهيم، يعني في الوقت الذي يواصله دكتور حسن، يعني في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على القطاع، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا دكتور حسن، ماذا في معادلة المقاومة؟
المقاومة أثبت جرأتها وأثبتت وجودها وأثبتت كيانها.
نعم.
بداية مجرد أن هذه المفاوضات تحت النار، المقاومة أنها هي مالكة للميدان. هذا بعد استراتيجي كبير جدا، وهذا ما يؤرق العدو الصهيوني والعدو الأمريكي معا. يعني المقاومة بعد 142 يوم ما زالت بهذه القوة وما زالت تعطي ولم تتراجع، بل ما زالت تفاوض الموقع القوة.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية لا يناسبها هذا الوضع. يعني إذا كان حجم المقاومة، إذا ما قسنا حجم غزة الجغرافي والإمكانات المتواضعة، يشكل قلقا عميقا للكيان الصهيوني، بل قد يأخذه إلى منح وجوده. فكيف إذا كانت تجمعت المقاومات في هذه المنطقة؟ يعني هذا المحور، إذا تكاتفت المقاومة، استطاعت المقاومة في لبنان والمقاومة اليمنية والحكومة اليمنية والمقاومة العراقية أن تتواصل ميدانيا وتفتح الحدود، ما هو مصير هذا الكيان الصهيوني؟ هذا سؤال كبير جدا. لذلك الركن الأساس في فلسطين هي المقاومة الفلسطينية، هي عمود الخيمة لهذه المنطقة. إذا انفردت إسرائيل بالمقاومة الفلسطينية، ستكون الضربة التالية لمختلف المقاومات.
أشكر الدكتور حسن إبراهيم، أستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من بيروت، على حضوري معنا في هذا اللقاء.